بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أنواع التشابه في القرآن. قال: التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق الصفات، أي كيفيات الصفات، صفات الله عز وجل، وهكذا كيفية نعيم الجنة، ولهذا قال الله جل وعلا: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهكذا وقت قيام الساعة، فهذه أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي مذكورة في القرآن. قال: فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، يعني معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وفي رواية أنه أمر من سأله أن يخرج أو يخرج من مجلسه، وهذا الأثر صحيح عن الإمام مالك. في اعتقاد أهل السنة للكائي والأسماء والصفات للبيهقي، وقد صححه العلامة الألباني وغيره، وقد صح هذا أيضا عن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. ولهذا يقول بعض أهل العلم: لعل الإمام مالك استفاد هذا من شيخه ربيعة. وجاء من حديث أم سلمة مرفوعا وموقوفا لكنه لم يصح، وجاء عن سفيان بن عيينة وأيضا لم يصح. وقد يقول قائل: آيات الصفات هل هي من المتشابه أم من المحكم؟ على هذا التفسير الذي ذكر، هل آيات الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ فالجواب: آيات الصفات من المحكم، ولكن يقال للسائل: ماذا تريد بالإحكام والتشابه في باب الأسماء أو في باب الصفات؟ فإن كنت تريد معاني الصفات فهي من المحكم، فإن معانيها معلومة في كلام العرب واضح بين، وإن كنت تريد حقائق الصفات وكيفياتها فهذا مما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فإن سمي متشابه فلا بأس. وإلا فالأصل لا يقال آيات الصفات من المتشابه، لأن هذا يؤدي إلى أن في القرآن ما لا يفهم ولا يعقل وليس بواضح، والقرآن واضح بين جلي بلسان عربي مبين. ولكن هذا من حيث المعنى، كما أن الحروف المقطعة التي تأتي في فواتح السور هذه أيضا ليست من المتشابه، لأنها لها مغزى من وضعها ويستفاد من وضعها في أوائل السور، وإن كانت حروف ليس لها معنى في العربية لكن لها مغزى من وضعها في أوائل تلك السور. إذن فالتشابه منه ما هو حقيقي، بمعنى أن الله عز وجل استأثر بعلمه، فالواجب على أهل الإسلام الإيمان والتسليم والرضا بما ذكره الله جل وعلا. قال: النوع الثاني نسبي، تشابه نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. قال شيخ الإسلام: والسبب قد يكون لغرابة اللفظ، قد تكون ألفاظ غريبة فلا تفهم لكل الناس، وتارة يشتبه المعنى بغيره، وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق، وتارة لعدم التدبر التام، وتارة لغير ذلك من الأسباب. إذن هناك تشابه نسبي يكون لبعض الناس دون بعض لمثل هذه الأسباب، إما لعدم التدبر، وإما لسوء الفهم، وإما لاشتباه المعاني وإما لغرابة الألفاظ التي لا تستعمل عند الناس بكثرة فقد لا يفهم معناها ونحو ذلك. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه، أي لا يتبين معناه في اللغة، لا يتبين معناه لأحد من الناس. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول إن في القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره. فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول إن في القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالقرآن بيان، والقرآن واضح، والقرآن بلسان عربي مبين، لكن بعض الأشياء حقائقها استأثر الله عز وجل بعلمها، كقول الله عز وجل الذي تقدم: وما يعلم تأويله إلا الله. هذا بمعنى الحقيقة. قال: ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية فيها تشابه نسبي، فإن الذي يقرأ هذه الآية وينظر في ألفاظها ولا يكون ملما ببقية الأدلة في هذا الباب ربما يجزم أن قاتل النفس المؤمنة متعمدا من أهل النار الخالدين فيها أبدا. قال: حيث اشتبه على الوعيدية، والمراد بالوعيدية الخوارج والمعتزلة. والخوارج والمعتزلة في هذا الباب بينهم اتفاق وافتراق، فإنهم متفقون على أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، الخوارج والمعتزلة، أي في الآخرة. وأما في الدنيا فإن الخوارج يعتقدونه كافرا، والمعتزلة لا يخرجونه من الإسلام ولا يثبتون له الإسلام، فيقولون هو في منزلة بين منزلتين. لكن في هذه الكبيرة وهي قتل النفس المؤمنة هم متفقون على أنه من أهل النار وأنه خالد مخلد. قال: ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، ولهذا وقعوا في تكفير الأمة وتجرؤوا بعد ذلك على سفك الدماء المحرمة، لأنهم يعتقدون كفر أصحاب هذه الكبائر، بل يعتقدون أن سفك دمائهم من القرب والطاعات. ولو أنهم نظروا في بقية الأدلة التي تبين معنى هذه الآية والإشكال الموجود في هذه الآية لما وقعوا في هذا، فإن قوله: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي أنه يستحق، هذا الفاعل يستحق الخلود في النار ما لم يمنع من ذلك مانع. والموانع كثيرة، منها التوبة لأهل التوحيد، وهذا مانع بالإجماع. الموحد إن تاب من هذا الذنب قبلت توبته، والمصائب المكفرة والحسنات الكثيرة التي تكفر الذنوب وإقامة الحدود في الدنيا مع وجود التوبة ووجود النصوص الكثيرة التي تدل على خروج الموحدين من النار، هذه من الموانع. القاتل سبب للخلود في النار، والتوحيد مانع من الخلود في النار. وهكذا فسر أهل العلم هذه الآية بتفسيرات، فقالوا: المراد بالخلود هنا المكث الطويل، فقاتل النفس ليس كغيره من أصحاب الكبائر، جريمته أعظم، فلهذا يمكث في النار مكوثا طويلا. وقال بعضهم: يحمل هذا على من كان مستحلا للقتل، وهذا قول ضعيف، فإن من استحل قتل المؤمن كفر، فإذا مات صار من أهل النار ولو لم يقتله. من استحل قتل المؤمن كان كافرا ولو لم يباشر القتل. ولكن يقال هذا سبب وحال دونه مانع وهو التوحيد، فإن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية عامة في القاتل وغير القاتل. وأما إذا حصلت توبة فإن الله عز وجل يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعلى ذلك جماهير السلف، ولم يخالف إلا القليل. وأما ابن عباس رضي الله عنه كان في أول أمره لا يرى للقاتل توبة، ثم رجع في آخر أمره كما في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن هذه الآية مما يشتبه على بعض الناس ويلبس به بعض أهل الأهواء كالخوارج والمعتزلة. أما عامة الناس لو عرضت عليهم هذه الآية: جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هل قاتل النفس من أهل النار؟ سيقول 100% بعد هذه العقوبات المتراكمة المتوالية التي لم تجمع في آية واحدة في عقوبة من العقوبات إلا لقاتل النفس. ولكن لا بد من رد المشتبه إلى المحكم من الآيات القرآنية الأخرى. وما ضل من ضل من أهل الأهواء والبدع في كثير من المسائل إلا أنه ربما يأخذون طرفا من بعض الأدلة ويتركون ما يوضحها أو يوضح إشكالها أو يبين ما أطلق فيها أو يخصص ما عمم فيها، فيأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر فيضلون عن سواء السبيل. أما أهل العلم الراسخون في العلم فإنهم يجمعون بين أطراف الأدلة وينظرون في الآيات والأحاديث وينظرون ما هو المحكم في هذه المسألة فيردون إليه ما جاء من الأدلة التي فيها اشتباه. فأهل التوحيد هم أهل الجنة، ومن محصه الله عز وجل بذنوبه فمآله إلى الجنة، وهذا الذي عليه أهل العلم وأهل السنة قديما وحديثا. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وإن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إلى آخر الحديث. إذن فهم يخرجون من النار وإن حصل لهم من التمحيص إذا شاء الله وأراد سبحانه وتعالى. قال: ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال: حيث اشتبه على الجبرية، والجبرية هم فرقة من فرق أهل الضلال والبدع، وهم الذين نعم وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. هذا قبل الذي قرأنا الأخير صح؟ نعم، يعني في قوله أن النسبي الاشتباه النسبي. قال: وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وهذه الطبعة طبعة الشرح أحيانا قد لا تركز على التفريق بين المتن والشرح لأن الخط نفس الخط والآيات بالأحمر نحو ذلك. المراد من هذه الآيات أن القرآن بين واضح جلي لا لبس فيه ولا خفاء، فهو معلوم المعنى. وهذا إن حصل فيه اشتباه فيفسر بعضه بعضا، ولهذا قال الله: هذا بيان للناس. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن فالقرآن واضح لا خفاء فيه، فإن التبس شيء على بعض الناس لم يلتبس على آخرين. هذا تتم للذي تقدم. قال: وحيث اشتبه على الجبرية. قلنا الجبرية هم الذين يقولون بأن العبد لا إرادة له وهو مجبور على أفعاله سواء كانت من الطاعات أو من المعاصي، فهو لا يقدر على الفعل، والله عز وجل هو الذي جبر العباد إما على الإيمان وإما على الكفر وإما على الطاعة وإما على المعصية، هؤلاء هم الجبرية، فيجعلون علم الله جل وعلا الجبر. قال: حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات التي الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. الاختياري مثل أداء الطاعات وترك الطاعات التي هو محاسب عليها، هذه من أفعال الاختيارية. وأما أفعال العبد غير الاختيارية فهي الاضطرارية، سمى بالاضطرارية، كارتعاش المريض بغير إرادته، والعاجز الذي يكره على فعل شيء وهو لا يريده، فمثل هؤلاء لا يحاسبون على هذه الأفعال، هذه أفعال اضطرارية وغير اختيارية. وقولهم هل العبد مخير أو مسير، هذا لم يرد عن السلف، هذا السؤال لم يرد عن السلف، وإنما يقال هل العبد له مشيئة أو ليس له مشيئة، والجواب: العبد له مشيئة لكنها مقيدة بمشيئة الله جل وعلا. وأما آيات العلم التي تذكر في مثل هذه الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، فهذه المراد بها علم الله، هذا علم الله سبحانه وتعالى، وهي أول مراتب القدر، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فكون الله عز وجل يعلم أن فلانا من الناس سيفعل كذا أو يفعل كذا، ليس هذا بجبر، وإنما هذا علم الله. ولهذا قال أهل العلم: القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فإذن هو علم الله جل وعلا. فمن ارتكب الطاعة أو من ارتكب المعصية فهذا لا بد أن يكون بعلم الله جل وعلا، وأن الله عز وجل بعد ذلك يريده كونا ولا يريده شرعا، ثم يخلقه ويوجده، فليس الإنسان مجبور على ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا علم الله عز وجل من هذا العبد أنه لا يصلح أن يكون محلا للإيمان والطاعة والعبادة، خلق كونا أو أراد كونا ما يفعله من المعصية ثم أوجده، فإذا القدر هو علم الله، وعلم الله عز وجل ليس هو الجبر. فالقدر له مراتب: العلم، الإرادة، المشيئة، الخلق، الإيجاد، التكوين. قال: والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يلائم أو يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتفاه فيه، كما في الآية المتقدمة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أهل البدع فرطوا في هذا الجانب وأثبتوا، منهم من أثبت إرادة كونية قدرية ولم يثبت الإرادة الشرعية، ومنهم من أثبت الإرادة الشرعية ولم يثبت الإرادة الكونية، فضلوا عن سواء السبيل. وأما أهل الحق فيثبتون الإرادتين ويذكرون الفوارق بين هاتين الإرادتين، فإرادة الله عز وجل الكونية تكون في المحبوب والمكروه، وإذا أراد الله كونا شيئا لا بد أن يقع، يلزم من هذه الإرادة أن تقع، وقد تكون في المحبوب وقد تكون في المكروه، وهي مرادفة للمشيئة. وأما الإرادة الشرعية فإنها لا تكون إلا في الأمور المحبوبة المشروعة التي أرادها الله جل وعلا، وقد تقع وقد لا تقع، فكم من عباد الله جل وعلا الذين يتركون الواجبات ويرتكبون المحرمات مع أن الله عز وجل أراد منهم فعل الطاعة ونهاهم عن المعصية، وهي مرادفة للمحبة، وهي مرادفة للمحبة. إذن فالمعصية بإرادة الله الكونية، والطاعة بإرادة الله الشرعية، فإن حصلت فهي أيضا بإرادة الله الكونية. يقول بعض الملاحدة: كيف علقتم مصالح العباد بالقرآن إلى يوم القيامة، مع أن كل طائفة أي على اختلاف عقائدهم ومناهجهم يرجعون إلى القرآن ويأخذون منه ما يستدلون به على آرائهم؟ الجواب عن هذا أن هذا فيه فتنة لأهل الأهواء، حيث أنهم يأخذون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم وينزلونه على آرائهم وأهوائهم، هذه فتنة. ولو أنهم رجعوا إلى طريقة الراسخين في العلم لما ضلوا ولما تشبثوا بشيء من القرآن العظيم. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ونقل عنه ذلك ابن القيم في حاد الأرواح: إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن لنصرة الحق، فلا يمكن أن يستدل به مبطل إلا وكان دليله فيه الرد عليه. ولهذا تجد ابن القيم رحمه الله تعالى لما جاء إلى أدلة نفي رؤية الله عز وجل في الآخرة فندها دليلا دليلا مما استدل به أهل البدع والأهواء من المعطلة، وذكر أن فيها الرد عليهم، فهم يستدلون بدليل على نفي الرؤية، وابن القيم يقلب ذلك الدليل عليهم. قال: لأن هذا القرآن لم ينزل لنصرة الباطل، وإنما نزل لنصرة الحق وتأييده وبيان يعني وضوحه وجلائه والرد على ما يخالفه. فيستدلون مثلا: لا تدركه الأبصار، يرد عليهم ابن القيم من هذه الآية. الله خالق كل شيء، يرد عليهم من هذه الآية. قال: لن تراني، يرد عليهم من هذه الآية. ومن أراد المزيد فلينظر في أواخر حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. إذن فالقرآن أنزل لنصرة الحق وبيانه، فإذا أخذ أهل الأهواء ببعض الآيات التي فيها تشابه وتركوا ما يوضحها من الآيات المحكمة فهذا فتنة لهم، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: قال: إذا رأيتم الذين سمى الله جل وعلا فاحذروهم. إذا رأيتم الذين سمى الله عز وجل فاحذروهم، أي هؤلاء الذين يتشبثون ببعض الآيات والأدلة التي فيها شيء من الاشتباه ويتركون الأدلة المحكمة، يتركون الأدلة المحكمة. وسواء كان هذا في باب العقائد، في باب التوحيد، أو حتى في باب العبادات، أو حتى في باب المنهج، فإن من الناس من يترك الأدلة الواضحة الجلية ويبحث له عن شبهة أو قول من الأقوال المرجوحة فيستدل بها، فهو من هذا الباب. مثلا تأتي إلى بعض الناس تسرد له أدلة تحريم تصوير ذوات الأرواح، 10 أحاديث في صحيح البخاري ومسلم وعشرات الأحاديث في غير الصحيحين، فيقول لك: ولكن قال الشيخ فلان أن هناك تفصيل بين الصورة بالفيديو والصورة الحية والرسم بالقلم إلى غير ذلك من الأقوال. هذا هو نفس هذه الطريقة، يترك المحكم ويبحث عن المتشابه، ويبحث عن المتشابه. وكان الواجب أن يرجع أو يرجع ما اشتبه عليه إلى ما كان محكما واضحا جليا. قال رحمه الله: الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، ما هي الحكمة في ذلك؟ قال: لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه، والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. لكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ، فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله، وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة، وهذه فتنة عليهم في دينهم. يعني مثلا مثل حديث إذا كان ثلث الليل الآخر فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، حديث أبي هريرة في الصحيحين وأبي سعيد في مسلم وابن مسعود عند الترمذي، وله طرق كثيرة جدا. وعلى هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، فيأتي بعضهم فيقول الثلث الأخير يتغير من بلد إلى بلد، إذن معناه أن الله في كل ساعة ينزل، وهذا شيء مشكل، إذن هذا مما يشكك في هذا المعتقد. إذن كيف تقول ينزل الثلث الأخير الآن في اليمن، بعد قليل في السودان، بعد قليل في كذا؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقال لهذا القائل أولا آمن أن الله مستو على عرشه وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أولا آمن بهذا القرآن والحديث، آمن بهذه الأدلة، فإذا آمنت لا يضرك بعد ذلك شيء مع الإيمان بأن الله عز وجل على كل شيء قدير. ثم هذا الذي أنت تشكل به لابد أن ترده إلى الأدلة المحكمة، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ونحن نؤمن بهذا الحديث إيمانا جازما أنه متى وجد الثلث الأخير من الليل فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا. ماذا يضرنا إذا آمنا؟ لماذا التشكيك ولماذا التشويش؟ فإن هذه طريقة أهل البدع، التشويش على الأدلة والبحث عن المتشابه ليضرب به المحكم. الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، قد ذكر بعض أهل العلم أيضا فوائد لهذا، ومنها أولا حث العلماء على النظر والتدقيق والبحث، فلو كان القرآن كله محكم واضح بين جلي لما احتاج أهل العلم إلى البحث في مسائل التفسير والنظر في معاني الآيات وسرد أقوالهم والجمع بينها والنظر في الراجح من المرجوح. فإذا هذا فيه تنشيط لأهل العلم وطلبة العلم وأهل التفسير، وأيضا فيه بيان منزلة العلماء، فإنهم هم الذين يبينون المتشابه ويفندون شبه أهل البدع والأهواء، ويبينون ما هو الصواب في تفسير هذه الآيات التي حصل فيها التشابه. وأيضا مما يستفاد من تنويع القرآن إلى محكم ومتشابه بيان منزلة العلماء ومراتبهم، فالعلماء يختلفون، فهذا العالم تشتبه عليه هذه الآية وقد يشكل عليه معناها، ويأتي عالم آخر فيفند هذه الآية على المعنى الصحيح والوجه الصواب فيزيل الإشكال، فيعرف بأن هذا أعلى منه وأعلم وأشد رسوخا في العلم، فهذا يتبين به مراتب العلماء. وهكذا يعلم العالم من الجاهل، فما كل من يقرأ القرآن يفهم كل آية فيه ويفسرها على الوجه الصحيح. فإذا الناس درجات بين العالم والجاهل وبين العالم والعالم. فإذا هذا من فوائد جعل القرآن محكم ومتشابه.